إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينجي المتقين من كل هم وكرب في دورهم الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ بعد الموت ودار القرار في الآخرة. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا في دوره الثلاث، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلهذا ينبغي لنا أن نسأل الله أن يرزقنا التقوى التي بها الوقاية من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن أهوال يوم القيامة، وبها الوقاية من الفتن في الدنيا ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، لقد يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ بالله في صلاتنا من أربع عظيمات، من أربع خصال عظيمة. فلهذا كان هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومما أثر عن بعض السلف، ألا وهو طاووس مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى ابنه يصلي فلاحظ في صلاته شيئا من السرعة، فقال له: يا بني، هل تعولت بالله من الأربع التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله منها؟ قال: لا. فأمره أن يعيد صلاته. فذهب بعض أهل العلم كطاووس وغيرهم من السلف وبعض العلماء في عصرنا كالألباني رحمه الله إلى أن التعوذ بالله من هذه الأربع بعد التشهد الأخير واجب، ينبغي للمسلم أن يتعوذ، ولا غنى لنا يا عباد الله عن التعوذ بالله من هذه الأربع سواء كان ذلك واجبا أم مستحبا. فعلينا بارك الله فيكم أن نتقن صلاتنا، نتقنها من عدة نواحي. الناحية الأولى أن نتقنها من ناحية الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. ثانيا من ناحية أدائها كما جاء في شروطها وأركانها وواجباتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنطمئن في صلاتنا وناتي بالأذكار والأدعية ونستفيد من هذه الصلاة، نخلصها لله ونرجو بها الثواب من الله عز وجل، وأن الله يقينا بها من مصارع السوء في الدنيا والآخرة. ثم يعني هذا الدعاء فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر عند بعض أهل العلم للوجوب، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. وعذاب جهنم قد وصف الله عباده عباد الرحمن بأنهم يتعوذون بالله من ذلك. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وجهنم وقانا الله وإياكم هي دار الكافرين والمشركين والملحدين والمرتابين من المنافقين النفاق الاعتقادي، فهي دارهم الأبدية. وأما الذين يعذبون فيها من أهل المعاصي من أهل التوحيد فإن الله ينجيهم سبحانه وتعالى، لكن هي دار للكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي والملاحدة من المشركين والذين يشركون بالله ويدعون معه آلهة أخرى. فهؤلاء هذه الدار دارهم وقانا الله وإياكم منها، وهي دار خطيرة جدا. ورد في الحديث أنه يلقى في جهنم يوم القيامة وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثم حتى يضع رب العزة عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، يعني اكتفيت. ولأنها خطيرة، ولأنه إذا ألقي الحجر من فم جهنم، وذكر في بعض الروايات أنها تزن سبع خليفات من الإبل، فتهوي في جهنم لا تدرك لها قعرا إلا بعد 70 عاما، وقال الله وإياكم. وما احتوته هذه الدار الخطيرة جهنم وقال الله وإياكم منها من كثرة الكافرين فيها، وأنها يعني يلقى فيها الكفار والمشركون ويضخم الله فيها أجسادهم لتتمتع بهم وتأكل من لحومهم وجلودهم فعند ذلك لا تمتني حتى يضع رب العزة عليها قدمه تبارك وتعالى. وضخم الله الكافرين فيها حتى إن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام والعياذ بالله. يضخمهم الله فيها لتأكل منهم، لأنهم فيها مخلدون معذبون العذاب الأبدي الدائم السرمدي، لا يخرجون منها أبدا بالنسبة للكفار والمشركين أهل العقائد الفاسدة والملاحدة الذين يشركون بالله ويسبون الله وينالون من صفاته ويعطلون صفاته ويعطلون صفاته سبحانه وتعالى من أهل الإلحاد، فهؤلاء في النار مخلدون. وأما أهل المعاصي الذين يموتون بدون توبة من المسلمين فإنهم لا يخلدون فيها كالكافرين، وإنما يعذبون فيها ويحرقون فيها إحراقا حتى إذا صاروا حمما، وفي بعض الروايات فحما، أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فيبث على نهر الجنة أو على نهر في باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيها أو فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة ويعطى آخر واحد منهم يدخل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها ملكا له، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وأما الجنة فهي بعكس النار، فهي عالية فوق السماوات العلى، سقفها عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل. هذه دار المتقين ودار المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما الاستعاذة بالله من عذاب القبر فقد ثبت أن للقبر عذابا ونعيما أيضا لأهل السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى أنهم يعرضون على النار في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا عذاب البرزخ. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني هذا في القبر قبل يوم القيامة. وكذلك في مقابل عذاب القبر لأهل السعادة وأهل الإيمان أهل التوحيد أهل السنة المحافظين على توحيد الله وعدم الإشراك به، والمحافظين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤدين للفرائض المجتنبين للمحارم المتمسكين بدينهم، هؤلاء لهم سعادة في قبورهم ونعيما في قبورهم إلى يوم النشور. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين، يعني عند الموت، فأما إن كان من المقربين يعني هذا المحتضر، فأما إن كان من المقربين فسلام فروح وريحان وجنة نعيم، يعني له ضيافة عند قدومه على الله. وأما وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، فهؤلاء أيضا ناجون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال سبحانه وتعالى: وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه وإن كانت في الشهداء إلا أنها أيضا عامة للمؤمنين الموحدين المستقيمين، فهم في سعادة في قبورهم. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الجماعة، يعني جميع أئمة أهل الحديث، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. يعني وذلك بعد السؤال الأول: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقنا. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويفسح له في قبره ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق أو المرتاب فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيعذب ويضم عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يفتح له باب إلى الجنة. يقال له: هذا مقعدك من الجنة، لو أطعت الله قد أبدلك الله به مقعدا من النار. فيراهما جميعا ويغلق عنه مقعده من الجنة ويعرض عليه مقعده من النار صباحا ومساء ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة، وكان الله وإياكم من ذلك. وأما وفي رواية للإمام مسلم من حديث أيضا عبد الله بن عمر أنه قال: فإن كان من أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان من أهل الجنة فالجنة، يعني المعروض عليه من الجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، يعني المعروض عليه النار. وذلك وهذا بعد العرض الأول، فيبقى هذا العرض مستمرا إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين الموحدين لله المخلصين له في عبادته المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا من كل هذه المخاطر، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده تبارك وتعالى ولا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألا أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله تعالى ينجي المتقين من عذاب القبر ومن فتنته ومن أهوال يوم القيامة ومن هول المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، وأما فتنة المحيا والممات فهي كل ما يعرض للمسلم مما يصده عن دينه يسمى فتنة، ولكن أعظمها وأكبرها وأشدها فتنة الشرك والكفر والإلحاد، أن يشرك الإنسان بالله شيئا في عبادته أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته، فهذا إذا مات عليه مؤذن بالخطر العظيم والشر المستطير والعياذ بالله. هذه أعظم فتنة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال له قائل: أتدري ما الفتنة؟ عندما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني ينحرف والعياذ بالله ويرتد بسبب رده لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني أعظم فتنة فتنة الكفر والشرك والعقائد الفاسدة الضالة المخرجة من الدين، كعقائد مثل الروافض والخوارج والجهمية والصوفية الإلحادية، أهل وحدة الوجود، أهل القول بالحلول والاتحاد من أهل العقائد الفاسدة. كل هذا من أعظم الفتن، فتنة الشرك وفتنة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويسفكونها بغير حق ويزعمون إن ذلك جهادا في سبيل الله، وأيضا يزعمون أن هذا يعني حلال، أن قتل الذي يقتلونه حلال وأنه جهاد. فهذا استحلال لما حرم الله، وقد كفرهم بعض أهل العلم نظرا أو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث تكفير الخوارج، وبعضهم قال بأنهم يعني مبتدع وعصاة وفساد ولا يخرجون من الدين، ولكن لا شك أن الذين كفروا الخوارج معهم دليل أدلة صحيحة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار. ولهذا أيضا من الفتن فتنة الشهوات كفتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة إذا تبرجت وتركت الحجاب وزاحمت الرجال في الأسواق وأظهرت الزينة فتن بها من يفتن، وتسببت في ارتكاب الفواحش والعياذ بالله. وكذلك الفتنة بالمردان، وأن بعض الناس قد يفتن والعياذ بالله بالنظر إلى المردان أيضا وأحداث السن، هذا من الفتن في الدنيا أيضا من الفتن، بل أشد قال بعض أهل العلم من فتنة النساء والعياذ بالله. وأما فتنة الدجال فهو رجل كافر يخرج يدعي الربوبية في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة العشر، فيدعي أنه الرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يقي من فتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، فمن أدركه منكم فليقر عليه فواتح سورة الكهف، فإنه خارج خلة بين الشام والعراق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج يدعي الربوبية ويجعل الله له خوارق للعادة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الخربة فتخرج كنوزها من الذهب والفضة فتتبعه كعياسيب النحل، لكنه لا يضر. قال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، وإنما يتبعه اليهود والروافض والمنافقون، وأما من ثبتهم الله فقد جعل الله لهم سلاحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله عز وجل من فتنة الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه، فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعلمائنا علماء السنة ولمشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في أهلهم في الغابرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لولاة أمورنا، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وسائر ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة، اللهم وفقهم وسددهم، اللهم انصرهم وأعلي بهم كلمتك وانصر بهم دينك يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينجي المتقين من كل هم وكرب في دورهم الثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ بعد الموت، ودار القرار في الآخرة. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا في دوره الثلاث، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلهذا ينبغي لنا أن نسأل الله أن يرزقنا التقوى التي بها الوقاية من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن أهوال يوم القيامة، وبها الوقاية من الفتن في الدنيا ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، لقد يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ بالله في صلاتنا من أربع عظيمات، من أربع خصال عظيمة. فلهذا كان هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومما أثر عن بعض السلف ألا وهو طاووس مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابنه يصلي فلاحظ في صلاته شيئا من السرعة، فقال له: يا بني، هل تعوذت بالله من الأربع التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله منها؟ قال: لا. فأمره أن يعيد صلاته. فذهب بعض أهل العلم كطاووس وغيرهم من السلف وبعض العلماء في عصرنا كالألباني رحمه الله إلى أن التعوذ بالله من هذه الأربع بعد التشهد الأخير واجب، ينبغي للمسلم أن يتعوذ، ولا غنى لنا يا عباد الله عن التعوذ بالله من هذه الأربع سواء كان ذلك واجبا أم مستحبا. فعلينا بارك الله فيكم أن نتقن صلاتنا، نتقنها من عدة نواحي. الناحية الأولى أن نتقنها من ناحية الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. ثانيا من ناحية أدائها كما جاء في شروطها وأركانها وواجباتها وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنطمئن في صلاتنا ونأتي بالأذكار والأدعية ونستفيد من هذه الصلاة، نخلصها لله ونرجو بها الثواب من الله عز وجل، وأن الله يقينا بها من مصارع السوء في الدنيا والآخرة. ثم يعني هذا الدعاء فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر عند بعض أهل العلم للوجوب، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. وعذاب جهنم قد وصف الله عباده عباد الرحمن بأنهم يتعوذون بالله من ذلك. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وجهنم وقانا الله وإياكم هي دار الكافرين والمشركين والملحدين والمرتابين من المنافقين النفاق الاعتقادي، فهي دارهم الأبدية. وأما الذين يعذبون فيها من أهل المعاصي من أهل التوحيد فإن الله ينجيهم سبحانه وتعالى، لكن هي دار للكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي والملاحدة من المشركين والذين يشركون بالله ويدعون معه آلهة أخرى. فهؤلاء هذه الدار دارهم وقانا الله وإياكم منها، وهي دار خطيرة جدا. ورد في الحديث أنه يلقى في جهنم يوم القيامة وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثم حتى يضع رب العزة عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، يعني اكتفيت. ولأنها خطيرة، ولأنه إذا ألقي الحجر من فم جهنم، وذكر في بعض الروايات أنها تزن سبع خليفات من الإبل، فتهوي في جهنم لا تدرك لها قعرا إلا بعد 70 عاما، وقال الله وإياكم. وما احتوته هذه الدار الخطيرة جهنم وقال الله وإياكم منها من كثرة الكافرين فيها، وأنها يعني يلقى فيها الكفار والمشركون ويضخم الله فيها أجسادهم لتتمتع بهم وتأكل من لحومهم وجلودهم، فعند ذلك لا تمتني حتى يضع رب العزة عليها قدمه تبارك وتعالى. وضخم الله الكافرين فيها حتى إن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام والعياذ بالله. يضخمهم الله فيها لتأكل منهم، لأنهم فيها مخلدون معذبون العذاب الأبدي الدائم السرمدي، لا يخرجون منها أبدا بالنسبة للكفار والمشركين أهل العقائد الفاسدة والملاحدة الذين يشركون بالله ويسبون الله وينالون من صفاته ويعطلون صفاته ويعطلون صفاته سبحانه وتعالى من أهل الإلحاد، فهؤلاء في النار مخلدون. وأما أهل المعاصي الذين يموتون بدون توبة من المسلمين فإنهم لا يخلدون فيها كالكافرين، وإنما يعذبون فيها ويحرقون فيها إحراقا حتى إذا صاروا حمما، وفي بعض الروايات فحما، أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فيبث على نهر الجنة أو على نهر في باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيها أو فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة، ويعطى آخر واحد منهم يدخل الجنة مثل الدنيا مثل الدنيا وعشرة أمثالها ملكا له، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وأما الجنة فهي بعكس النار، فهي عالية فوق السماوات العلى، سقفها عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل. هذه دار المتقين ودار المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما الاستعاذة بالله من عذاب القبر، فقد ثبت أن للقبر عذابا ونعيما أيضا لأهل السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى أنهم يعرضون على النار في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا عذاب البرزخ. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني هذا في القبر قبل يوم القيامة. وكذلك في مقابل عذاب القبر لأهل السعادة وأهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل السنة، المحافظين على توحيد الله وعدم الإشراك به، والمحافظين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤدين للفرائض، المجتنبين للمحارم، المتمسكين بدينهم، هؤلاء لهم سعادة في قبورهم ونعيما في قبورهم إلى يوم النشور. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين، يعني عند الموت، فأما إن كان من المقربين يعني هذا المحتضر، فأما إن كان من المقربين فسلام فروح وريحان وجنة نعيم، يعني له ضيافة عند قدومه على الله، وأما وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، فهؤلاء أيضا ناجون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال سبحانه وتعالى: وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه وإن كانت في الشهداء إلا أنها أيضا عامة للمؤمنين الموحدين المستقيمين، فهم في سعادة في قبورهم. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الجماعة، يعني جميع وأئمة أهل الحديث، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. يعني وذلك بعد السؤال الأول: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقنا، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويفسح له في قبره ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق أو المرتاب فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيعذب ويضم عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يفتح له باب إلى الجنة، يقال له هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله، قد أبدلك الله به مقعدا من النار. فيراهما جميعا ويغلق عنه مقعده من الجنة ويعرض عليه مقعده من النار صباحا ومساء ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة، وكان الله وإياكم من ذلك. وأما وفي رواية للإمام مسلم من حديث أيضا عبد الله بن عمر أنه قال فإن كان من أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الجنة فالجنة، يعني المعروض عليه من الجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، يعني المعروض عليه النار، وذلك وهذا بعد العرض الأول، فيبقى هذا العرض مستمرا إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين الموحدين لله المخلصين له في عبادته المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا من كل هذه المخاطر، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده تبارك وتعالى ولا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألا أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والله تعالى ينجي المتقين من عذاب القبر ومن فتنته ومن أهوال يوم القيامة ومن هول المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، وأما فتنة المحيا والممات فهي كل ما يعرض للمسلم مما يصده عن دينه يسمى فتنة، ولكن أعظمها وأكبرها وأشدها فتنة الشرك والكفر والإلحاد، أن يشرك الإنسان بالله شيئا في عبادته أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته، فهذا إذا مات عليه مؤذن بالخطر العظيم والشر المستطير والعياذ بالله. هذه أعظم فتنة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال له قائل أتدري ما الفتنة، عندما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني ينحرف والعياذ بالله ويرتد بسبب رده لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني أعظم فتنة فتنة الكفر والشرك والعقائد الفاسدة الضالة المخرجة من الدين، كعقائد مثل الروافض والخوارج والجهمية والصوفية الإلحادية، أهل وحدة الوجود، أهل القول بالحلول والاتحاد، من أهل العقائد الفاسدة. كل هذا من أعظم الفتن، فتنة الشرك وفتنة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويسفكونها بغير حق، ويزعمون إن ذلك جهادا في سبيل الله، وأيضا يزعمون أن هذا يعني حلال، أن قتل الذي يقتلونه حلال وأنه جهاد. فهذا استحلال لما حرم الله، وقد كفرهم بعض أهل العلم نظرا أو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: يمرضون من الإسلام كما يمرض السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث تكفير الخوارج، وبعضهم قال بأنهم يعني مبتدعة وعصاة وفساد ولا يخرجون من الدين. ولكن لا شك أن الذين كفروا الخوارج معهم دليل أدلة صحيحة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار. ولهذا أيضا من الفتن فتنة الشهوات كفتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن المرأة إذا تبرجت وتركت الحجاب وزاحمت الرجال في الأسواق وأظهرت الزينة، فتن بها من يفتن، وتسببت في ارتكاب الفواحش والعياذ بالله. وكذلك الفتنة بالمردان، وأن بعض الناس قد يفتن والعياذ بالله بالنظر إلى المردان أيضا وإحداث السن. هذا من الفتن في الدنيا أيضا، من الفتن بل أشد، قال بعض أهل العلم، من فتنة النساء والعياذ بالله نسأل الله. وأما فتنة الدجال فهو رجل كافر يخرج يدعي الربوبية في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة العشر، فيدعي أنه الرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يقي من فتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنه خارج خلة بين الشام والعراق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يخرج يدعي الربوبية ويجعل الله له خوارق للعادة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الخرب فتخرج كنوزها من الذهب والفضة فتتبعه كعياسيب النحل، لكنه لا يضر. قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، وإنما يتبعه اليهود والروافض والمنافقون، وأما من ثبتهم الله فقد جعل الله لهم سلاحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله عز وجل من فتنة الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعلمائنا علماء السنة ولمشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في أهلهم في الغابرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لولاة أمورنا، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وسائر ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة. اللهم وفقهم وسددهم، اللهم انصرهم وأعلي بهم كلمتك وانصر بهم دينك يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.